أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وبارك على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله، المدلول اللغوي والمدلول التصديقي بصورة إجمالية. يقصد السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه بالمدلول اللغوي أي المدلول التصوري، حيث أن الدلالة في تقسيم الأصوليين تختلف عن الدلالة في تقسيم المناطق، أن الدلالة في تقسيم الأصوليين إما دلالة عليكم السلام إما دلالة تصورية وهي الخالية من القصد ومن التفهيم. القسم الثاني من الدلالة هي الدلالة التصديقية الأولى، وهي التي تكون فيها قصد دون إرادة التفهيم. الدلالة الثالثة، القسم الثالث من الدلالة عند الأصوليين، هي الدلالة التصديقية الثانية. هسه لماذا سميت بأولى؟ لماذا سميت بثانية؟ هكذا مجملا، هكذا مجملا. الدلالة التصورية تسمى بالدلالة اللغوية وتسمى بالدلالة الخالية، خالية شنو؟ من القصد. وتسمى بالدلالة الوضعية. خاف يوم من الأيام تسمعونه في مساركم ومسيرتكم العلمية الأصولية أن هنالك دلالة وضعية، يعني يقصد بها دلالة لغوية هكذا، والدلالة اللغوية هي دلالة تصورية، فأسماء متعددة لمعنى واحد. هذه خالية منين؟ من القصد وإرادة التفهيم، كالذي نسمعه من النائم، فالنائم لا يقصد ذلك، لا يقصد شنو؟ اختار ذهن السامع إلى المعنى الموضوع له ذلك اللفظ، أو من اصطفكاك حجرين يخرج لفظ وهذا اللفظ يخطر في أذهاننا، أو من الذي ينزل من السماء مطر على سطح حديدي فيولد أسماء متعددة فتنتقل أذهاننا إلى المعنى الموجود. زين، لا المطر قاصد ولا النائم قاصد، هكذا. فهذه دلالة تصورية. هنالك دلالة تسمى بالدلالة التصديقية. الدلالة التصديقية فيها قصد، قصد اختار ذهن السامع إلى المعنى. هذه الدلالة التصديقية أولى. لماذا أولى؟ لأنه يريد أن يصل ذهنك، هو الذي يريد أن يوصل ذهنك إلى المعنى دون أن يكون هنالك تفهيم. ماكو تفهيم. كالذي يكون هازل، هازل في قوله، هو قاصد أن يصل هذا المعنى إلى ذهنك لكنه لا يريد أن يفهمك أن هذا هزل أم جد، فهي دلالة تصديقية تسمى بالدلالة الاستعمالية. فيها تصور لغوي وفيها قصد وهو اختار الذهن إلى المعاني، إلى المعاني الموضوعة إليها تلك الألفاظ. زين، إذا كان هنالك دلالة فيها تصور وفيها قصد وفيها إرادة الجد والتفهيم تسمى بالدلالة التصديقية الثانية. واضح؟ انظر ماذا قال السيد الشيخ. قلنا سابقا، يعني في بحث الدلالة تحت عنوان ما هو الوضع والعلاقة اللغوية، إن دلالة اللفظ على المعنى هي أن يؤدي تصور اللفظ إلى تصور المعنى، ويسمى كما تقدم أن هنالك علاقة لغوية بين اللفظ والمعنى، ويسمى اللفظ دالا والمعنى الذي نتصوره عند سماع اللفظ مدلولا. وهذه الدلالة لغوية، ونقصد بذلك أنها لغوية، أنها تنشأ عن طريق وضع اللفظ للمعنى. يعني أولا هي دلالة لغوية، ثانيا هي دلالة تصورية، ثالثا هي دلالة وضعية، قال أنها تنشأ عن طريق وضع اللفظ للمعنى، لأن الوضع يوجد علاقة السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى، وعلى أساس هذه العلاقة تنشأ تلك الدلالة اللغوية، ومدلولها هو المعنى اللغوي لللفظ. هذه العلاقة الموجودة بين اللفظ والمعنى، المسبب لها هو الوضع، فمنشأ الدلالة التصورية هو الوضع، هو الوضع، منشأ الدلالة التصورية هو الوضع. ولا تنفك هذه الدلالة عن اللفظ، يعني الدلالة اللغوية، الدلالة الوضعية، الدلالة التصورية، لا تنفك عن اللفظ مهما سمعنا ومن أي مصدر كان، من أي مصدر كان، سواء كان المتكلم مصاحب كلامه جد وتفهيم واستعمال وتصديق وقصد وتصور، أو هازلا أو نائما، فإن الذهن ينتقل إلى المعنى الموضوع له ذلك اللفظ. قال ولا تنفك هذه الدلالة عن اللفظ مهما سمعناه ومن أي مصدر كان، فجملة الحق منتصر. يضرب مثال سيد الشهيد يقول الحق منتصر، إذا سمعناها انتقل ذهننا فورا إلى مدلولها اللغوي، سواء سمعناها من متحدث واعي يعني قاصد، أو من نائم في حال عدم وعيه، عدم قصده، وحتى لو سمعناها نتيجة لاحتكاك حجرين، لاصطكاك حجرين، فنتصور معنى كلمة الحق، ونتصور معنى كلمة منتصر، ونتصور النسبة التامة التي وضعت هيئة الجملة لها، النسبة التامة، النسبة شنو هنا تكون؟ اندماجية لو غير اندماجية كما قلنا؟ ها؟ غير اندماجية. الجملة التامة فيها النسبة كما تقدم غير اندماجية، بخلاف النسبة الجملة الناقصة فيها النسبة اندماجية. زين، وتسمى هذه الدلالة لأجل ذلك دلالة تصورية، دلالة لغوية، دلالة وضعية. قال ولكن إذا قارنا بين تلك الحالات وجدنا أن الجملة حين تصدر من النائم أو تتولد نتيجة لاحتكاك بين حجرين لا يوجد لها أي مدلولها اللغوي ذاك، ويقتصر مفعولها على إيجاد تصورات للحق والانتصار والنسبة التامة في ذهننا، كسقوط المطر على السطح فيولد عندنا ألفاظ، فهذه لا تولد سوى التصورات الموجودة. هذه التصورات لا ليس فيها شنو جد ولا تفهيم ولا استعمال حقيقي. وأما حين نسمع الجملة من متحدث قاصد واعي قاصد هكذا، فلا تقف الدلالة عند مستوى التصور فقط، لا تقف على مستوى الوضع، لا تقف على مستوى اللغة، وإنما تتعدى إلى تصديقين. قال وأما حين نسمع الجملة من متحدث واعٍ فلا تقف الدلالة عند مستوى التصور، بل تتعداه إلى مستوى التصديق، إذ تكشف الجملة عندئذ عن أشياء نفسية في نفس المتكلم، يعني قصد في نفس المتكلم كان قاصدا اختار الذهين. فنحن نستدل عن طريق صدور الجملة منه على وجود إرادة استعمالية في نفسه، في نفس المتكلم إرادة استعمالية، يعني قاصد اختار ذهن السامع من خلال لفظه. فنحن نستدل عن طريق صدور الجملة منه على وجود إرادة استعمالية في نفسه، أي أنه يريد أن يخطر المعنى اللغوي، المعنى التصوري، لكلمة الحق وكلمة المنتصر وهيئة الجملة في أذهاننا، وأن نتصور هذه المعاني، أولا تصور، ثانيا استعمال قصد بوعي، واضح؟ فإذن هنالك دلالة التصورية، ثم ينتقل من الدلالة التصورية إلى دلالة القصد، وهي الدلالة الاستعمالية، وهي الدلالة التصديقية الأولى. كما نعرف أيضا أن المتكلمة إنما يريد منا أن نتصور تلك المعاني، لا لكي يخلق تصورات مجردة عن الاستعمال والقصد والوعي في ذهننا فحسب، بل لغرض في نفسه، وهذا الغرض الأساسي في المثال المتقدم الحق منتصر. أي في جملة الحق منتصر. زين. الإخبار عن ثبوت الخبر للمبتدأ، فإن المتكلم إنما يريد منا أن نتصور معاني الجملة لأجل أن يخبرنا عن ثبوتها في الواقع، ويطلق على الغرض الأساسي في نفس المتكلم اسم الإرادة الجدية أو الإرادة التفهيمية مع القصد والتصور الوضعي، التصور اللغوي، وتسمى الدلالة على هذين الأمرين الإرادة الاستعمالية. المتكلم قاصد أنه يخطر أذهان السامعين، فهي إرادة استعملها المستعمل لأجل إخطار ذهن السامع إلى المعنى الموضوع له ذلك اللفظ، بخلاف الدلالة التصورية تصدر من غير القاصد. زين. والإرادة الجدية دلالة تصديقية، لأنها دلالة تكشف عن إرادة المتكلم وتدعو إلى تصديقنا بها، لا إلى مجرد التصور الساذج الذي يصدر من غير القاصد ومن غير المستعمل كالنائم والهازل. زين. وهكذا نعرف أن الجملة التامة لها إضافة إلى مدلولها التصوري اللغوي الوضعي مدلولان تصديقيان، فإن كان بقصد دون إرادة التفهيم فهي دلالة تصديقية أولى مع التفهيم ثانية. أحدهما الإرادة الاستعمالية، قال أحدهما الإرادة الاستعمالية، إذ نعرف عن طريق صدور الجملة من المتكلم أنه يريد منا أن نتصور معاني كلماتها، والآخر الإرادة الجدية التفهيمية، وهي الغرض الأساسي الذي من أجله أراد المتكلم أن نتصور تلك المعاني. وأحيانا تتجرد الجملة عن المدلول التصديقي الثاني، وذلك إذا صدرت من المتكلم في حال الهزل، يكون شنو؟ إرادة استعمالية قصدية أولى. شيل الهزل خلي التفهيم وجد، إرادة استعمالية تصديقية ثانية. زين. لا في حالة الجد، وإذا لم يكن يستهدف منها إلا مجرد إيجاد تصورات في ذهن السامع لمعاني كلماتها، فلا توجد في هذه الحالة إرادة جدية، إرادة تفهيمية، بل إرادة استعمالية فقط، يعني دلالة تصديقية أولى. والدلالة التصديقية هكذا ليست لغوية، يعني شنو؟ ليست فقط تصورية، أي أنها لا تعبر عن علاقة ناشئة عن الوضع بين اللفظ والمدلول التصديقي، لأن الوضع إنما يوجد علاقة بين تصور اللفظ وتصور المعنى، لا بين اللفظ والمدلول التصديقي. شريد يبين سيد الشهيد، يقول الذي يولد المدلول والدال من هو؟ الوضع. الوضع ماذا يريد؟ يريد أن يولد دلالة. هاي الدلالة التصديقية الأولى؟ لا. الدلالة التصديقية الثانية؟ لا. الدلالة التصورية التصديقية؟ لا، وإنما هي دلالة تصورية فقط وفقط، لأنه العلاقة اللغوية تولد دلالة تصورية، لا تولد دلالة تصورية تصديقية، وإنما التصديقية ناشئة من الاستعمال. فالاستعمال إذا كان بهزل كان استعمال تصديقي أولى، تصديقي أول، وإلا فكان هنالك جد وتفهيم يكون تصديقي ثاني. انظر ماذا قال. والدلالة التصديقية ليست لغوية، يعني ليست بوضع واضع، أي أنها لا تعبر عن علاقة ناشئة عن الوضع بين اللفظ والمدلول التصديقي، لأن الوضع يعني العلاقة اللغوية الناشئة من الوضع والقرن الأكيد إنما يوجد علاقة بين تصور اللفظ وهو الدال وتصور المعنى وهو المدلول، لا بين اللفظ والمدلول، يعني لا بين الدال والمدلول التصديقي، وإنما بين الدال وهو اللفظ والمدلول وهو المعنى للمدلول التصديقي، سواء كان تصديقي أولي أو تصديقي ثانوي، لا بين اللفظ والمدلول التصديقي، وإنما تنشأ الدلالة التصديقية من حال المتكلم، الدلالة التصديقية، الدلالة الاستعمالية، ما هو منشؤها؟ منشؤها أحسن من حال المتكلم، وهو أن المتكلم أراد القصد من ذلك، وإن كانت خالية من القصد يكون تصورية. فمنشأ، هكذا نقول، منشأ الدلالة التصورية هو الوضع بين الدال والمدلول، ومنشأ الدلالة الاستعمالية الأولى التصديقية الأولى هي حال المتكلم، واضح؟ ومنشأ الدلالة التصديقية الثانية حال المتكلم بإرادة الجد والتفهيم، واضح؟ هذه مصادر الدلالات. فإن الإنسان إذا كان في حالة وعي وانتباه وجدية وقال الحق منتصار، يدل حاله على أنه لم يقل هذه الجملة ساهيا ولا هازلا ولا نائما، وإنما بإرادة استعمالية جدية تفهيمية، وإنما قالها بإرادة معينة واعية، يعني بقصد وتفهيم وجد. وهكذا نعرف أن حين نسمع جملة كجملة الحق منتصر نتصور المعاني اللغوية للمبتدأ والخبر، يعني الجملة التامة، بسبب الوضع الذي أوجد علاقة لغوية السببية بين تصور اللفظ وهو الدال وتصور المعنى وهو المدلول، ونكشف الإرادة الواعية للمتكلم، يعني الإرادة القصدية بسبب حال المتكلم، فحال المتكلم لمنشأ الدلالة التصديقية، وتصورنا ذلك يمثل الدلالة التصورية، واكتشافنا هذا يمثل الدلالة التصديقية، واضح؟ واضح؟ والمعنى الذي نتصوره هو المدلول التصوري واللغوي لللفظ أي الوضعي، والإرادة التي نكتشفها في نفس المتكلم، الإرادة حال المتكلم، هي المدلول التصديقي والنفسي، لأنه هو المستعمل، هو القاصد الذي يدل عليه حال المتكلم. وعلى هذا الأساس نكشف مصدرين للدلالة، المصدر الأول اللغة بما تشتمل عليها من أوضاع، وهي مصدر الدلالة التصورية، يعني أن منشأ الدلالة التصورية هو الوضع، ومنشأ الدلالة التصديقية قال والآخر أي المصدر الآخر حال المتكلم، وهو مصدر الدلالة التصديقية أي دلالة اللفظ على مدلوله النفسي التصديقي بشرط الاستعمال القصدي، وإلا لو كان خاليا من الاستعمال القصدي لكانت تصورية وضعية لغوية. فإن اللفظ إنما يكشف عن إرادة المتكلم إذا صدر في حالة يقظة وانتباه وجدية، فإن كان باستعمال وقصد غير تفهيم فهي الأولى، وإن كان بقصد وجد وتفهيم كانت ثانية. فهذه الحالة هي مصدر الدلالة التصديقية، ولهذا نجد أن اللفظ إذا صدر من المتكلم في حال نوم أو ذهول لا توجد له دلالة تصديقية، بل بقيت على وضعها، يعني دلالة تصورية، دلالة لغوية ومدلول نفسي. هكذا هذه الدلالات الثلاثة الأصولية بتقاسيمها الثلاثة، تصورية تصديقية أولى تصديقية الثانية، الأولى خالية من الاستعمال القصدي، الثانية مع الاستعمال القصدي دون تفهيم، الثالثة مع الاستعمال القصدي والجد والتفهيم. واضح إن شاء الله؟ زين. أي نعم، هو هذا تقسيم، هو هذا تقسيم السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، لكن السيد الشهيد طرحها بعبارته، قال أن هنالك مصدران، المصدر الأول ما يسمى بمصدر الوضع للدلالة التصورية، وما يسمى بحال المتكلم هي دلالة التصديقية. يأتي الأصوليون ويقولون الدلالة التصديقية هم على قسمين، دلالة مع استعمال دون تفهيم وجد، هاي أولى، مع تفهيم وجد لا بد أن نقسمها وأصبح الثانية. قال الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. تقدم في الدروس الماضية أن الجملة على قسمين: جملة تامة وجملة ناقصة، وبينا النسبة بينهما، نسبة اندماجية للناقصة ونسبة غير اندماجية للتامة. فكلامنا وكلام السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه في الجملة الخبرية والجملة الإنشائية من أي قسم؟ من الجملة التامة للجملة الناقصة. فنقول أن الجملة التامة التي تكون فيها نسبة غير اندماجية تنقسم إلى جملة خبرية وجملة إنشائية. وما هو الفرق بينهما؟ يقولون أن الجملة الخبرية
تحتمل الصدق،
تحتمل الصدق والكذب كما أخذناها في المنطق،
منطق بالنحو.
أما الجملة الإنشائية لا تحتمل لا صدق ولا كذب. وهنالك فارق أصولي ثاني: الجملة الخبرية جملة إيجادية، جملة وقوعية.
يعني مثلا الشمس طلعت مثلا،
يعني وقوعية. أنا أقول لك هسه راح أبين. والجملة الإنشائية جملة إيقاعية. ما الفرق بين الوقوعية وبين الإيقاعية؟ الوقوعية ماضية، إيقاعية ستأتي. واضح؟ أخبركم مات زيد، هاي شنو جملة؟ مات زيد
وقوعية. بعد
هاي انتهت وقوعية، وقعت يعني خبرية. هل زيد في الدار؟ هل مات زيد؟ هاي شنو؟ ما تدري أنه وقعت أم لم تقع، إنشائية. واضح إن شاء الله. الفرق بينهما: السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه اختلف مع الشيخ الآخوند في نفس الكتاب، في نفس الكتاب. السيد الشهيد يقول الفرق واضح، أنه المستعمل للكلام إن أراد فيها قصد الماضي والوقوع فهي خبرية، وإلا فهي إنشائية. هكذا الشيخ الآخوند قال: هذا يحتمل التصور العام، أما كلامنا في التصديق فقط في الدلالة التصديقية، إن قصد الإخبار فهو أخبار، وإن لم يقصد فهو ليس بإخبار، فهو إنشاء. فإن قصد الإخبار فإخبار، وإن قصد الإنشاء فإنشاء. الرد على الشيخ الآخوند بصورة إجمالية نقول أن هنالك إخبار أو هنالك عبارات تحتمل الخبر وتحتمل الإنشاء. مثل من؟ بحتوا. هسه بحتوا تحتمل أنه بحتوا راح، ها؟ ومرة لا، أنا أرد أقول بحتوا، أرد أبين لك أنه بحتوا الكتاب، إن قبلت فقبلت، انتقل الملك مني إليك، فهي إنشاء لهم وشاء. فتحتمل هذه أعم من أن تكون شنو؟ تصديقية. ثانيا يا شيخنا الأخوند الأصفهاني، يا شيخنا الخرساني، إن قلت بالتصديقية فنقول أن الجملة التامة تصدر من اللاواعي، تصدر من أصدقائك حجرين لولا، تصدر الجملة التامة، الحق منتصر. الآن يجي واحد نايم يقول الحق منتصر، هاي شنو؟ بوعي وتصديق وإرادة الاستعمالية،
خبر ولا إنشاء،
فهاي الحق منتصر. جملة تامة أعم من أن تكون إرادة استعمالية قصدية. واضح؟ فكلام الشيخ الأخوند ليس بتام، وإنما كلام السيد الشهيد هو التام. نطبق العبارة حتى يتضح المطلب. قال: الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. تقسم الجملة عادة إلى خبرية وإنشائية. هذا التقسيم من تقاسيم من الجملة التامة، نسبتها غير اندماجية. ونحن في حياتنا الاحتيادية نحس بالفرق بينهما، بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. فأنت حين تتحدث عن بيعك للكتاب بالأمس وتقول بعت الكتاب بدينار، بعت فعل ماضي راح، ترى أن الجملة تختلف بصورة أساسية عنها حين تريد أن تعقد الصفقة مع المشتري فتقول فعلا، فتقول له بعتك الكتاب بدينار، بعتك الكتاب بدينار. الآن هاي الجملة الأولى بعت الكتاب ماضية، جملة أحسنت خبرية. أما بعتك الكتاب إنشائية، يحتمل فيها شنو؟ لا يحتمل لا فيها صدق ولا فيها كذب. أما بعت الكتاب لعل فيها كذب ولعل فيها صدق. وبالرغم من أن الجملة في كلتا الحالتين تدل يعني في كلتا الحالتين خبرية وإنشائية تدل على نسبة تامة، جملة تامة، نسبة تامة يعني نسبة غير اندماجية بين البيع والبائع، أي بينك وبين البيع، يختلف فهمنا للجملة وتصورنا للنسبة في الحال في الحالة الأولى عن فهمنا للجملة وتصورنا للنسبة في الحالة الثانية. هذا يدل على الوقوع الخبر، والخبرية الجملة الخبرية تدل على الوقوع والإمضاء، والجملة الإنشائية تدل على الإيقاع. هاي أهم شيء النقطة اللي تحفظونها زين. فالمتكلم حين يقول في الحالة الأولى وهي الحالة الإخبارية جملة الخبرية بعت الكتاب بدينار، يتصور النسبة أي المدلول الوضعي المدلول التصوري، يتصور النسبة بما هي حقيقة واقعة، شوف واقعية حقيقية، لا يملك من أمرها فعلا شيئا إلا أن يخبر عنها إذا أراد. إذا أردت أن أخبر أن الكتاب قد بعته البارحة فأقول بعت الكتاب بدينار، فأصبح في أذهانكم أن هنالك إرادة استعمالية وجملة تامة وهي الجملة الخبرية. زين، بعتك الكتاب بدينار، أو عفوا نعم بعت الكتاب بدينار، يتصور النسبة بما هي حقيقة واقعة لا يملك من أمرها فعلا شيئا إلا أن يخبر عنها إذا أراد. وأما حين يقول في الحالة الثانية وهي الحالة الإنشائية الخبرية الجملة الإنشائية بعتك الكتاب بدينار، فهذه جملة إنشائية لا يحتمل فيها لا الصدق ولا الكذب ولا يحتمل فيها الوقوع والإمضاء، فهو يتصور النسبة لا بما هي حقيقة واقعة مفرغ عنها، يعني مفرغ عنها بالماضي انتهت مثل بعت، بل يتصورها بوصفها نسبة يراد تحقيقها، يعني هكذا يريد، هكذا في الجملة الخبرية يريد فيها شنو؟ يريد فيها الإمضاء ويريد فيها يعني الشيء المفروغ عنه، الشيء المفروغ عنه. بينما الجملة الإنشائية تحقيق الآن لا حقيقة، إيقاع لا وقوع، هكذا. فالجملة الخبرية تختلف عن الجملة الإنشائية في الوقوع وعدمه، في الكذب وعدمه، وهكذا. ونستخلص من ذلك أن الجملة الخبرية موضوعة، يعني الوضع التصوري، شوف، للنسبة التامة الغير اندماجية منظورا إليها بما هي حقيقة واقعة وشيء مفروغ عنه، يعني نسبة وقوعية، شيء مفروغ عنه، يعني نسبة وقوعية، جملة خبرية. والجملة الإنشائية موضوعة للنسبة التامة كذلك، جملة تامة، يعني الجملة الإنشائية لم تصدر من النسبة الاندماجية والجملة الناقصة، وإنما كذلك قسم العلم لمقسم الجملة التامة. ولذلك يقول والجملة الإنشائية موضوعة للنسبة التامة منظورا إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها، يراد وقوعها، واضح؟ يراد وقوعها، يعني إيقاعية ليست وقوعية. فهذا الفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. وهناك من يذهب من العلماء كصاحب الكفاية المحقق الأخوند الخرساني صاحب كفاية الأصول أعلى الله مقامه، ماذا قال؟ قال وهناك من يذهب من العلماء كصاحب الكفاية رحمه الله إلى أن النسبة التي تدل عليها بعت في حال الإخبار وبعت في حال الإنشاء واحدة، وهذه من الجمل المشتركة بين الإخبارية وبين الإنشائية واحدة، ولا يوجد أي فرق في مرحلة المدلول التصوري بين الجملتين. يعني يقول إذا كان هنالك فرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية فلا يكون في المدلول التصوري، لأنه لا فرق بين بعت وبعت في الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، فكلاهما دلالة تصورية. وإنما الفرق هكذا يقول، وإنما الفرق في مرحلة المدلول التصديقي، لأن البائع يقصد بالجملة إبراز اعتبار التمليك بها، يريد أن يبين أنه مالك لها، وإنشاء المعاوضة عن هذا الطريق وغير البائع يقصد بالجملة الحكاية عن مضمونها، فالمدلول يكون لا ليس تصوري، وإنما المدلول يكون تصديقي مختلف دون المدلول التصوري. هذا الفرق بين الجملة التامة والجملة الجملة الخبرية والجملة الإنشائية في مدرسة الشيخ الأخوند، أو في رأي الشيخ الأخوند الشيخ الخرساني على الله مقامه. يقول ومن الواضح، يرد السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه على الشيخ الأخوند، يقول ومن الواضح أن هذا الكلام كلام المحقق الخرساني إذا تعقلناه، يعني لو تنزلنا جدلا وقلنا أنه واقعي، يعني قبلته عقولنا، إذا تعقلناه فإنما يتم في الجملة المشتركة بلفظ واحد بين الإنشاء والإخبار كما في بحتو، ولا يمكن أن تنطبق على ما يختص به الإنشاء والإخبار مطلقا. إذا كان هذا الأمر كما ذهب إليه المحقق الخرساني، يقول سيدنا الشهيد الصدر رضوان الله عليه، يقول المحقق الخرساني قال بأن بحتو تدل على اليمن على الإنشاء وتدل على الإخبار في هذا المطلب، لو تعقلتها عقولنا في هذا المطلب صحيح، لكن هنالك جملة خبرية وجملة إنشائية ليس كلها مثل بحتو، فلا بد أن تتعدى عن المدلول التصديقي، فلا بد أن يكون مدلول تصوري. وهكذا يقول ومن الواضح أن هذا الكلام إذا تعقلناه فإنما يتم في الجملة المشتركة بلفظ واحد بين الإنشاء والإخبار، نعم كما في بحتو، ولا يمكن ذلك قولك يا شيخنا الخرساني، لا يمكن أن ينطبق على ما يختص به الإنشاء أو الإخبار من جملة جملين على نحو الإطلاق. فصيغة الأمر صلي فرضا، قم أعد مثلا، جملة إنشائية لا تدل على صدق ولا تدل على كذب، ولا تستعمل للحكاية عن وقوع الحدث، عن وقوع الحدث يعني إيجاد، وإنما تدل على طلب وقوعه. الآن أنا حينما أقول لك قم أطلب منك أن تقوم، أطلب أن تقع تلك الجملة. ولا يمكن القول هنا بأن المدلول التصوري لإفعل قم أعد نفس المدلول التصوري للجملة الخبرية، وأن الفرق بينهما في المدلول التصديقي فقط. والدليل على عدم إمكان هذا القول الخرساني الأخوندي أننا نحس بالفرق بين الجملتين أي الخبرية والإنشائية، متى يا سيدنا الشهيد؟ قال في حالة تجردهما، تجردهما عن القصد، تجردهما عن الاستعمال الحقيقي، كالاصطكاك الحجرين كصدورهما من النائم، تجردهما عن المدلول التصديقي وسماعها من لافظ لا شعور له. الحجران لهما شعور، لهما إرادة استعمالية، لهما إرادة قصدية، وإنما ليس لهم إرادة لا استعمالية ولا جدية ولا تفهيمية ولا ولا، وذلك إنما يصدر هذا اللفظ من خلال تلك الحجرتين اللاشعوريتين، فيولد عندنا إما جملة خبرية وإما جملة إنشائية، فلا يمكن حصر هذه المعاني الجملة الخبرية والجملة الإنشائية والفارق بينهما بالمدلول التصديقي، حيث أن هنالك تعدي أكثر من مدلول تصديقي يصدر من غير القاصد غير المستعمل، فيكون الفارق الحقيقي هو أنه إن دلت على الوقوع فهي جملة خبرية، وإن دلت على الإيقاع فهي جملة إنشائية، والأمر سهل. الدلالات التي يبحث عنها علم الأصول. نعم لا يقول هكذا، يقول هكذا لو قلنا بالدلالة التصورية كما قلتم هكذا، ما ليس هنالك فارق بين بعت في الخبرية وبعت وين في الإشارة، شلون راح نميز؟ لا بعت هو نفس الكلمة، بعتك خود هاي خبريا بينه، بعتك خبرية جملة خبرية قد وقعت. لا يقول هنالك كلمات وجمل وألفاظ تدل على الاشتراك بين الجملة التامة والجملة الخبرية والجملة الإنشائية. نقول ما هو مصداق ذلك القول؟ قال بعتك، بعتو هنا يدل على الإمضاء الإيقاع مطلقا. لو الآن عندي كتاب أقول بعته الكتاب، واحد يسبق إيش يقول؟ اشتريته، فصار شنو؟ عقد بيني وبين هاي إنشائية. أما حينما أريد أن أخبركم وأقول بعته الكتاب يدل على الوقوع فهاي خبرية. الأخوان دي يقول فقط بالتصديق، فقط بالتصديق إن أراد بالتصديق، إيش يقول؟ أعم أن يكون شنو؟ تصديق في هذا المطلب. نعم، لكن هنالك جمل خبرية وجمل إنشائية لا يمكن حصرها بالمدلول التصديقي، لا بد أن يتعدى بالمدلول التصوري. هكذا فالفرق واضح عند السيد الشهيد الصدر والمدرسة الصدرائية، حيث أن الجملة الخبرية تدل على الوقوع والجملة الإنشائية تدل على الإيقاع. هذا الفارق الأساسي بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. الدلالات التي يبحث عنها علم الأصول، هذا يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلق الله محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.